بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إلهي إلهي أعني وهب لي الثبات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من حلقات هذا البرنامج. ومشهدنا اليوم كما ترون مشهد لا بد أن نراه، كل منا على وجه هذه الأرض لا بد أن يمر في هذا المشهد. قد يكون المشهد حسنا وقد يكون المشهد سيئا. عامر بن عبد الله أحد الصالحين التابعين كان مريضا واشتد مرضه قبل موته، وكان أولاده حوله، فسمع أذان المغرب يؤذن، فقال لأولاده: إنه الأذان. قالوا: نعم يا أبانا. قال: احملوني إلى المسجد. قالوا له: إنك لا تستطيع وأنت معذور يا أبانا، صلي في مكانك. قال: لا والله، أسمع المؤذن ولا أجيب أبدا، احملوني إلى المسجد. فحمل بين ابنيه إلى المسجد ووضع في الصف، كان يحتضر، فلما سجد قبض الله عز وجل روحه. يثبت الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. رجل في ليلة 27 من رمضان، تخيلوا أي ليلة تلك، أي شهر هذا، أي زمن، إنه آخر الليل. أين كان؟ كان في المدينة المنورة. في أي مكان فيها؟ في المسجد النبوي، المسجد الذي تشد إليه الرحال، الذي الصلاة فيه بألف صلاة. كان يصلي قيام الليل في الجوف الآخر من الليل، والرب نزل إلى السماء الدنيا يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ والرجل يقوم الليل. انظروا، هنيئا له، من مثل هذا؟ ليست هنا الخلاصة، إنما وهو يصلي قيام الليل في السجود رفع الناس رؤوسهم بعد السجود، لكنه لم يرفع رأسه أبدا.
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
المشهد إما أن يكون حسنا كهذا أو سيئا كبعض الناس. أحدهم قيل له قبل الموت وكان سكرانا، قيل له: قل لا إله إلا الله. سقط وهو سكران يحتضر، قال صاحبه: قل لا إله إلا الله، ربما يدركه. قال: زدني كأس الخمر. قال: اتق الله وقل لا إله إلا الله. قال: أقول لك زدني كأس الخمر. ومات وهو يرددها.
لعمرك إنهم لفي سكرتهم، إنهم لفي سكرتهم يعمهون.
آخر قيل له قبل الموت: قل لا إله إلا الله. قال: حيل بيني وبينها. قال: قل لا إله إلا الله. قال: لا أستطيع. حيل بيني وبينها،
وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعل بأشياعهم من قبل.
إنه المشهد الأخير في هذه الدنيا، كيف سيكون وما هو المنظر؟ هل سيكون المشهد حسناً أم سيكون المشهد سيئاً؟ فكر أخي الحبيب، فكري أختي الفاضلة، في مثل هذا المكان سيكون مصيرنا، وهذا هو مآلنا. لكن كيف سيكون المشهد الأخير؟ لأن الأعمال بالخواتيم. إحدى الصالحات كانت صائمة، ومن مات وهو صائم وجبت له الجنة. كانت صائمة فاحتضرت وكانت كثيرة الصوم، قيل لها: اشربي كأسا من الماء بردي على نفسك. قالت: لا أريد، إنني صائمة. قالوا أنت معذورة. قالت أنا انتظرت هذه اللحظة منذ سنوات وأنا أصوم، أنتظر أن يقبض الله روحي في يوم أكون فيه صائمة، أفأفطر الآن؟ فظلت صائمة حتى قبض الله عز وجل روحها.
إن الذين قالوا ربنا الله، قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
آخر والعياذ بالله قبضت روحه وهو يجامع زانية على فراش الفاحشة، فقبض الله روحيهما هو وزانيته، وسوف يلقى الله عز وجل على هذه الحال. فما من ميت يموت إلا يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. أحدهم قيل له قل لا إله إلا الله، استغفر ربك، فإذا به وهو يحتضر، أراد التوبة لكنه لم يستطع. كم من إنسان قبيل الموت يظن أنه سيتوب، يظن أنه سيوفق، لكنه لا يستطيع، بل حتى لو قالها من الذي سيقبل منه أصلا؟
الآن
طوال حياتك لا تصلي، طوال حياتك عاق، تأكل الربا، تظلم الناس، تبطش، تزني، تفعل الفواحش، تشرب الخمر، تسب وتشتم. الآن في المشهد الأخير تريد أن تتوب؟
الآن وقد عصيت قبل، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين.
الآن لن تنفعك توبة في هذه اللحظات، لا يقبلها الله جل وعلا. اعمل في حياتك، لأن الإنسان إن كان صالحا في حياته ختم له بخاتمة حسنة، وإن كان يتظاهر أمام الناس بالصلاح ويخفي بينه وبين نفسه ذنوبا وفواحش عظام لم يتب منها سيفضح في المشهد الأخير، مشهد يفضح فيه الناس، مشهد تنكشف فيه السرائر. ابن المنكدر أحد الصالحين العابدين من أعبد التابعين قبل وفاته ابتسم الله أكبر، ومن يبتسم في هذه اللحظات؟ فقال صاحبه لما تفعل هذا؟ قال إني أرى ما لا ترون. ثم قرأ لمثل هذا، لمثل هذا فليعمل العاملون. نعيش وإياكم في هذه الحلقة المشهد الأخير وما يتلوه من ساعات ومن لحظات في ذلك اليوم. تبيض الوجوه وتسود الوجوه، فلنحرص أن يكون مشهدنا في تلك اللحظات أعظم المشاهد، لأن هذا المشهد ستلقى الله عز وجل به يوم القيامة.
الحديث عن الموت أو الأموات سنة نبوية، ولازلنا وإياكم في أحاديثنا وقصصنا. أحببنا ألا تكون قصصنا من أسانيد بعيدة أو مقطوعة، أحببنا أن نستضيف في هذه الحلقة شخص ذو خبرة في هذه المواقف وهذه الحوادث وتلك الخواتيم وما يحصل للبشر في تلك اللحظات، لتكون عبرة وموعظة للسامعين والسامعات. سوف يكون لقاؤنا الآن وإياكم مع الشيخ عباس بتاوي، أحد أقدم مغسلي الأموات، ويحب أن يسميها مكرمي الأموات، لأن هذا تكريما لهم وتجهيزا لهم لما سيقدمون به على الله عز وجل. مضى أكثر من 21 سنة في هذا المجال تطوعا لله جل وعلا. شيخ عباس هو أصلا موظف حكومي، له راتبه، له عمله، له منصبه، يعمل أكثر من 37 سنة في وظيفته الأصلية، لكن أحب أن يتطوع في هذا المجال. راح نعرف ليش أحب أن يتطوع في هذا المجال، وما هي المواقف التي مرت على الشيخ طوال تلك الفترة لتكون الأسانيد متصلة مع الشيخ رأى بعينيه وليس المخبر كالمعاين. وسوف يحدثنا عن بعض المواقف، بعض الغرائب، وهذه كما ذكرت لكم من باب ذكر الموت والاستعداد له. حياك الله معنا شيخ عباس في هذه الحلقة.
حياكم الله، ويسعدني ويشرفني أن أكون ضيفا على برنامجكم، برنامج مشاهد، وألا أكون ثقيلا عليكم.
بارك الله فيك شيخ. طبعا أنا قبل ما أبدأ شيخ، أنا حضرت أو سمعت كثير من محاضراتكم، لقاءاتكم في الإنترنت منتشرة، والناس تأثروا كثير في هذه القصص اللي تذكرونها، ورأيتموها رأي عين وعشتموها، ليس فقط سمعتم بها. ما نذكره نحن عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة وبعض المواقف في نهاية الإنسان وحياته، كلها نقرأها في الكتب، لكن أنتم عشتموها. شيخ، ما السر أول شيء في توجهكم نحو هذه المهمة وهي تغسيل الميت؟ مهمة ما هي سهلة شيخ، وخاصة أنت تطوعا لله عملتموها، ما السر؟
طبعا كل عمل يؤديه بني آدم لا بد أن يتعرض لموقف أو لخطأ في العمل، فالعمل الذي لا يخطئ فيه لا ينتج. فالسر في توجه إلى هذا المجال أنني أخطأت في عملي خطأ ليس مخلا بالشرف ولا بالأمانة، خطأ كيدي مع أحد الزملاء، ثم عاهدت الله سبحانه وتعالى إنه جيت من هذا الخطأ أن أتوجه إلى عمل يكرهه الكثير من الناس، يكرهه الكثير من الناس، فعينت إمام، عينت إمام مسجد راتب لأكثر من 3 سنوات، ولم أرتاح، لم أجد هذه الراحة في هذا العمل، مع أنه أعمال خير كثيرة ومنوعة، لكن هناك عمل خيري تجد راحة نفسية في هذا العمل. ثم عينت في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات، نقوم بتسجيل الأشرطة للأخوة الجاليات من الأجانب، تسجيلات إسلامية، قرآن وتفسير، ولم أرتاح إلى هذا العمل. قمت بتجميع بعض الكتب المطويات، وطبع منها كتاب كتيب عن أخطاء وتهاون بضع في الصلاة، طبع منه أكثر من 50,000 نسخة، ولم أرتاح إلى هذا العمل. فكنت جالس في أحد الأيام في مكتب الدعوة والإرشاد أقوم بتسجيل هذه الأشرطة للإخوة المقيمين، فدخل علي رجل كبير في السن وعلامات البكاء على ظهره على وجهه، وتوجه مباشرة نحوي، جاء على طول علي، قال يا شيخ أنا داخل على الله ثم عليك، إيش في؟ قال ابني سر له حادث وتوفي، وهو الآن في ثلاجة المستشفى، وأبغاك يا شيخ تيجي تغسله. قلت الله يجزيك خير، أنا ما أعرف يعني في الغسل إلا ما قريناه في الكتب والمطويات. قال يا شيخ كل ما رحت لأي مسجد قالوا روح للمكتب الدعوة والشيخ عباس هناك هو يغسل. فتوعدت أنا والأخ من المساعدين معي في المكتب أنه نتقابل مع هذا الأب في المستشفى لنقوم بتجهيز هذا، تجهيز ابنه. ثم توجهت إلى المستشفى وانتظرت المشرف على ثلاجة المستشفى وسألت أن يخرج لي هذا الشاب من الثلاجة فرفض. لكم أن تتخيلوا يا أخوان، مشرف ثلاجة الموتى يرفض أن يخرج لي هذا الشاب لنقوم بتجهيزه. سألت وقلت له ليش؟ قال لي يا شيخ أنت فك الثلاجة وخرجه بنفسك. فتابنا الخوف الأول مرة، الموقف موقف رهيب، مسؤول عن الثلاجة يرفض إخراج الميت وقدامنا الثلاجة، وأنا وخوي كل واحد مترددين، أنت افتح الثلاجة وأنا افتح الثلاجة. توكلت على الله، فتحت باب الثلاجة، أخرجنا الصينية اللي يضعون عليها الموتى، وعندنا إخراج الصينية الآن بنجد عليها ميت، يعني ما كان فيها ميت. فقلنا للمشرف وين الميت؟ قال يا شيخ انزل برأسك، يعني نزل رأسك وانظر جوا، الميت جوا. وفعلا يا أخوان إما نزلت في رأسي فنظرت فكان الميت موضوع في كيس أكرمكم الله، كيس القمامة الأسود، وكان على هيئة كرة محطوط. فعندما سحبنا الصينية ادحرجت هذه الجثة إلى آخر الثلاجة، مما خرجناها بصعوبة وضعناها على دكة الغسل، وبدأت في فتح هذا الكيس عشان نشوف كيف هذا الميت على شكل كرة. فوجدنا أنه أكبر قطعة في هذا الشاب كانت من مفصل الكف، كانت جميع أيديه وركبه وأكتافه حتى رأسه منفصل عن جسده ومعاه خارج معدته، ومع برودة الثلاجة تجمعت وصارت زي الكرة.
عفوا يعني شيخ، الجثة كلها مهشمة؟
نعم، كانت أكبر قطعة كف يده،
مجموعة في كيس،
مجموعة في كيس، ومع برودة الكيس هذا ثلجت وصارت زي الكرة. فجلسنا في حيرة يعني. فأنا قلت للأب، قلت له يعني ليه ما قلت لنا؟ احنا قاعدين نتدارس انا واللي مشاركني في الغسل في بعض المطويات كيفيه تغسيل الميت الطبيعي العادي اللي على السنه، ليش ما قلت لنا؟ قال يا شيخ كل ما رحت لمسجد واقول لهم ان ابني حصل له حادث يرفضوا يغسلوا بهذه الطريقه. فقلت حط قدام الامر الواقع. فاتصلت باحد المشايخ جزاه الله خيرا ورحمه الله، فقال لي يعني لين الجثة هذه وفصل الأوصال دي وضعها بالرص كده على هيئة جثمان، يعني حط الأيادي محل الرأس وبقية القطع الصغيرة دي حطها في داخل معدته. فعملنا هذا الكلام، ما احنا عارفين كيف نغسل لأنه كل ما جبنا الماء فيه الدم كله بينزل. فرجعت اتصلت بالشيخ ثاني مرة وقال ما في داعي أنك تقرب الماء، فقط يممه من فوق الكفن. المهم جهزنا هذا الشاب وتوجهنا صلينا عليه ودفناه، ثم رجعت البيت على سن أرتاح. ما جاني نوم، يعني ما جاني نوم
من المشهد اللي شفته،
من المشهد الرهيب هذا، لغاية صلاة الظهر. طبعا دفنا الشاب هذا في صلاة الفجر، لغاية صلاة الظهر رحت للمسجد وصليت، وأنا خارج من المسجد شعرت بهذه الرهبة داخل يعني صدري، وشعرت بارتياح يعني غير طبيعي في هذا المجال. فذكرت هذا المجال لعائلتي في المنزل لزوجتي، فلم تستغرب، فقالت يعني أنت معاهدت الله على أنك تقوم بعمل يكرهه الكثير من الناس؟ قلت نعم. قالت هذا هو العمل. قلت أي عمل؟ قالت غسيل وتكريم الموتى. فمنذ ذلك الحين حتى يومنا هذا ولازلت على رأس العمل، وأنا أقوم بتجهيز الموتى من غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم بيدي شخصيا.
شيخ عفوا، 20 سنة 21 سنة في هذا المجال وتقول تطوعا لله،
نعم،
شنو الأجر في هذا العمل شيخ؟
جزاك الله خير. هذا السؤال جدا يخفى على الكثير من الناس إلا من رحم الله. قد يستغرب بعض الإخوان يقول طيب أنت شغال في مركز مرموق وتأخذ راتب، يعني إيش اللي بتأخذه من غسل الموتى وتنزل بهذا الدم وتنزل في القبور والمناظر اللي تشوفها؟ يا أخوان، غسل الموتى سنة الكثير معرمة. هل يعلم إلا من رحم الله ما هو أجر مغسل الموتى؟ هل يعلم إلا من رحم الله ما هو أجر من يهدي الكفن، يشتري الكفن ليقول مسلم؟ هل يعلم إلا من رحم الله ما هو أجر حفر القبر؟ قضايا مهملة متروكة منسية، نقف مع المغسل للفرجة فقط إلا من رحم الله، لا نعلم ماذا يفعل. نقف على قبر الميت ونرى الميت وهو ينزل، ينزلون سلب رأسه للفرجة ولا نعلم ماذا نفعل أو نقول. نقف خلف الإمام للصلاة على الميت ولا نعلم ماذا نقول أو نعمل. قضايا مهملة. انظروا يا أخوان، اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في المغسل.
شيخ عفوا، أنا ودي أعرف أجر أيضا مقدمك شيخ، ودي أعرف الأجور في التغسيل والتكفين والتجهيز.
نعم،
ليس فقط المشاهدين، يمكن حتى مقدمك أيضا شيخ تجهل أو يجهل أشياء كثيرة، لكن نعم. لأن المخرج يقول دخل علينا وقت الفاصل، مضطرين شيخ ننقطع قليلا ثم نرجع لنعرف الأجر. كونوا معنا، نبي نعرف فضل هذا العمل، ثم الشيخ عنده صور حية راح نشوفها ونصيحة للي لا يقوى على رؤية مثل هذه المشاهد، خاصة الأطفال الصغار يبتعدون عنا بعد الفاصل، يشغلون أي محاضرة ثانية أو يستغلون الوقت في أي عمل نافع، لأن الشيخ راح يكون صريح، راح يورينا بعض المشاهد، راح يذكرنا بعض القصص، خلكم ويانا لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد شيخنا. أجر تغسيل أو تجهيز الميت.
يقول عليه الصلاة والسلام: من غسل مسلما فكتم عليه غفرت له 40 مرة. وفي رواية للطبراني في المعجم الكبير: من غسل مسلما فكتم عليه رجع كما ولدته أمه. ومن كساه، أي اشترى له الكفن، أهدى له الكفن، أعطاه الكفن، ألبس من سندس واستبرق بالجنة. ومن حفر له القبر فأجنه، أي أنزل القبر، حفر له القبر، له أجر مسكن أسكنه الله إياه إلى يوم القيامة. انظر إلى هذا الأجر العظيم. من منا يغسل ميت؟ من منا يحفر قبر؟ من منا يهدي كفن؟ هذا الكفن الذي لا يتعدى سعره 60 ريال. قضايا أجور لا تحصى، مهملة متروكة إلا من رحم الله.
والله شيخ، الواحد الآن يسمع هذه الأجور بيوده والله لو تفرغ حياته لهذا العمل، أو على الأقل يجعل له وقف للأكفان أو لتجهيز الأموات. شيخنا، ودنا الدقائق الأخيرة في البرنامج، أنت ذكرت لي، قلت نبدأ بحسن الخاتمة تفاؤلا، أفضل ما نتكلم عن الناس ساءت خاتمتهم أو بعض المناظر تدل على هذا الشيء.
نعم، أحب أنوه هنا للإخوة أنه مهما ظهرت علامات على الموتى من علامات، بلاش نقول سوء خاتمة أو حسن خاتمة، لأنه هذا تآلي على الله سبحانه وتعالى. نقول حسن منظر وسوء منظر. مهما ظهرت علامات على الموتى من سوء المنظر أو حسن المنظر، هذا لا يعطيني الحق إني أتآلى على الله سبحانه وتعالى وأقول أن هذا الميت في الجنة أو هذا الميت في النار، إن هذا تآلي على الله سبحانه وتعالى. في مدة مجالي في هذا العمل، مهما ظهرت علامات على الموتى، لم أحكم على ميت وأقول إن هذا الميت في الجنة أو هذا في النار. أنا أتحدث يا أخوان عن طريقة الخاتمة وليس الحكم عليه. هناك فرق بين واحد يموت بين أهله موتة طبيعية، وهناك فرق كما تشاهدون، سوف تشاهدون فرق، أن يموت واحد وهو ساجد وإبرة المخدرات في رقبته في دورة المياه. أنا أتكلم عن طريقة الخاتمة لكن لا أحكم عليهم. وما تشاهدونه الآن في هذا المنظر وهذه الصورة بالذات هي صورة لأحد الإخوة لم يلاحظ كل من حضر في المغسلة العلامة التي ظهرت عليه. طبعا هذه العلامة تظهر فقط، يشاهدها مغسل الموتى ومن كان معه بصحبته، لأنه كل من حضر في الغسل سوف يكون مركز في الغسل ولا يعني يدقق في الحاجات اللي تظهر من الميت. هذا الميت يا أخوات لغاية ما انتهينا من بداية غسله لغاية تكفينه كما تشاهدونه، نحن حاطين عليه هذا
بعد التغسيل شيخ.
هذا نعم بعد التغسيلات قبل أن نكفنه، الكفن تحته كما تشاهد.
نعم.
ومغطين على وجهه، مع العلم أنه ابنه سمح أنه نشاهد وجهه، لكن هو سمح لنا أنه تشاهدونه رافعين يده وهو ناطق بالشهادة بالسبابة بالإصبع. شايفين هذا الإصبع يا أخوان؟ لو أي واحد فينا مزح مع صاحبه ممكن يكسر هذا الأصبع. هذا الأصبع حاولنا نعدله في بداية الغسل لغاية التكفين، كل ما نجي نعدله في مكان وضعه الطبيعي يرجع كما هو، ولا نستغرب ذلك على الله. يقول عليه الصلاة والسلام: من مات على شيء بعث كما هو عليه. إن كنت مت على عمل صالح سوف تبعث على هذا العمل وسوف تشاهدك هذه المناظر على هذا الكلام، وإن مت على عمل خبيث سوف تبعث على هذا العمل والعياذ بالله. فأسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة كما تشاهدون وهو رافع إصبعه بالشهادة، وكل ما حاولنا ننزل هذا الإصبع يعود إلى وضع الطبيعي وهو نطقه بالشهادة. فهذه الإصبع يا أخوان، نطق الشهادة ليس كل واحد يستطيع أن ينطقها. أحد الشباب قال لي، قال: يا شيخ، أنت تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما كان آخر كلامه لا إله الله دخل الجنة. قلت: نعم، حديث صحيح. قال: يا شيخ، سوف أسوي السبعة ودمتها، سوي السبعة ودمتها، وقبل لا أموت أنطق بهذه الكلمة. تخيلوا، يمني على الله سبحانه وتعالى أنه سوف يستطيع أن ينطق بهذه الكلمة. والله صعب يا أخوان، صعب أن ينطق بهذه الكلمة إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى كما ذكر في كتابه الكريم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ليس كل واحد يستطيع أنه يعمل السبع ودمتها ويأتي قبل الموت ويقول أشهد أن لا إله إلا الله. هذه الكلمة صعبة جدا يا أخوان إلا من ثبت الله سبحانه وتعالى. هذا حتى أنزلناه القبر اضطرينا نضع يده على جنبه لأنه مع الكفن إصبعه لهذا الشكل حيجي الكفن.
عفوا، هذا كان يعرف بالصلاح الرجل هذا
طبعا من صفات المغسل أنه بينه وبين أهل الميت يسأل إذا رأى منه علامات الصلاح أو علامات المناظر المسيئة، يعني يسأل أهل الميت هل كان يصلي. ومن السنة أن نسأل أهل الميت كان يصلي، لأنه المسلم ما يغسل الكافر ولا الكافر يغسل المسلم، والعهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة.
نعم شيخنا، أظن أنا شفت معك صور يعني كانت مناظر جميلة لأناس ماتوا على مناظر حسنة، وفي بعض المناظر أنا شفتها أنا حقيقة ما تحملت يعني أشوفها، سررت وتفائلت في بعض المناظر وفزعت صراحة وخفت من بعض المناظر، لكن لأن وقت الحلقة شيخنا انتهى نحن مضطرين الآن أن نقف ونؤجل هذه المناظر للحلقة القادمة غدا إن شاء الله. شيخنا تكون ضيفنا بإذن الله عز وجل. إحنا مضطرين أن نوقف معكم في هذه الحلقة لأن المناظر صراحة الجميلة كثيرة والمفزعة أيضا أكثر، الشيخ اللي رآها في حياته، ومضطرين أن نؤجلها للحلقة القادمة اللي هو غدا بإذن الله عز وجل مع الشيخ عباس، راح يكون أيضا ضيفنا، وراح نواصل هذه القصص في خواتيم لأناس مثل ما قال الشيخ، نحن ما نحكم على الآخرة، الآخرة أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن كان إلى الجنة أو إلى النار قد يبدو لنا شيء والحقيقة شيء آخر، هذا كل علم عند الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نرى بعض المناظر التي نتمنى أن نموت عليها كقراءة قرآن أو تسبيح أو رفع أصبع لله عز وجل بالشهادة، هذه كلها الإنسان يرجوها أن تحسن خاتمته. نلقاكم إن شاء الله غدا نفس الموضوع، وأنا أرجو من بعض الأطفال الصغار أنهم ما يتابعونا غدا صراحة إلا يمكن جزء من الحلقة، لكن الجزء الثاني المخيف أرجو أنه ما يتابعونا فيه. خلكم ويانا، نلقاكم إن شاء الله غدا، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.